بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال الكلام موصولا على متن أو على كتاب نزهة النظر في توضيح مخبث الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى، وانتهى بنا الكلام إلى المزيد في متصل الأسانيد، فأخذنا المدرج وأخذنا المزيد في متصل الأسانيد والمقلوب والمقلوب. هل المدرج مختص بالمتن؟
لا،
ليس مختصا. ما مثال المدرج في المتن؟
زيادة
في أخر، لكن ما مثاله؟
وسطه أو أوله.
أها.
حديث أبي هريرة في الموضوع.
بس قلنا هذا الصحيح أنه ليس مدرجا. إذا كنتم تركزون على الصحيح.
مدرج في آخر الحديث مثل حديث عائشة رضي الله عنها. حذر ما صنع.
أي نعم، يحذر ما صنع. حديث عائشة. في النهي عن اتخاذ أو في النهي عن دفنه في غير بيته. أيوة، ثم تقرأون حتى الشرح هكذا قراء حتى لا تعلم شماله، حتى لا تعلم يمينه، حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت. هذا المقلوب. نعم، هذا المقلوب في المدرج. انتهينا من المدرج. طيب، أخذنا المدرج. المقلوب هو هذا، يعني قلب المتن، بمعنى أن يأتي باللفظة مقلوبة. المزيد في متصل الأسانيد شرحناه من قبل مدة. ننتقل إلى المضطرب. تفضل. أربعة أو كانت نعم قريب أربعة.
طيب، قال الملك رحمه الله تعالى: أربعة المضطرب.
لا، الرابع أو كذا أو بدون.
أو كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب، وهو يقع في الإسناد غالبا ولا يقع في المتن، لكن وقد يقع في المتن.
نعم.
لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث باضطراب بالنسبة إلى اختلاف في المتن دون الإسناد، وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما. وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا، فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل.
طيب، هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى، الحافظ ابن حجر رحمه الله، تتميما للكلام على المردود بسبب عدم الضبط، وهو المخالفة. المخالفة مرت معنا بكثرة، وهذه العلوم متداخلة. تلاحظون أن المضطرب، يعني أن المزيد في متصل الأسانيد يدخل في الشذوذ، ويدخل في الشذوذ أيضا الإدراج وما أشبه ذلك، فهو ما زال يتكلم عن اختلال الضبط، وهذا الاختلال يقع بسببه اختلاف في النقل، ومن ذلك المضطرب. فقال رحمه الله: أو كانت المخالفة بإبداله ولطول الفصل صرح بعودة الضمير، فقال: أي الراوي، لأن أي كما يعبر عنها بعض اللغويين مرآة ما قبلها، يعني تحكي الأول بإبداله أي الراوي. إذا قلنا بأنها تحكي الأول، ماذا سيكون حركة الراوي؟
مجرور.
نعم. قال: ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب. عرف لنا هو المضطرب هنا رحمه الله بهذا التعريف المتضمن للشروط. والمضطرب هو الذي يروى على أوجه متخالفة متقاومة ولا يمكن الجمع. الذي يروى على أوجه متخالفة متقاومة، وهذا أحسن من قول السيوطي في التدريب متقاربة، لأنهم يشترطون التساوي، متقاومة ولا يمكن الترجيح، يعني أننا لا نستطيع أن نرجح أو أن نجمع هذا هو المضطرب. هنا قال ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى. الترجيح في الأسانيد والجمع في المتون، هذا الغالب. على الأخرى فهذا هو المضطرب. الاختلاف والتداخل وعدم الاستقرار في الحديث في الأسانيد هذا يدل على الاضطراب. قال وهو يقع في الإسناد غالبا، وقد يقع في المتن. وقد هذه التقريبية سيؤكدها فيما بعد وسننبه عليها، أنه قد يقع الاضطراب في المتن، لكن هذه قد تفيد القلة، وسيصرح بهذا الحافظ ابن حجر. إذن الأصل في الاضطراب أن يكون واقعا في الإسناد، يضطرب الراوي في رواية الحديث فيحكيه مرة عن شيخ وأخرى عن شيخ أو ما شابه ذلك، مثل ما ذكروا في بعض الرواه، لأن الاضطراب يوصف به الراوي ويوصف به الإسناد ويوصف به المروي. تركز معي على هذه الثلاث الحيثيات. يوصف به الراوي يقال فيه مضطرب الحديث، مثل سماك عن عكرمة، يقولون سماك عن عكرمة مضطرب الحديث. الوصف هنا للراوي لرواية سماك عن عكرمة، مثل أيضا عيسى بن ماهان أبو جعفر الرازي وأبي جعفر الرازي عن الربيع البكري، يقولون مضطرب الرواية، روايته مضطربة عن الربيع البكري. أيضا معمر بن راشد عن ثابت البناني مضطرب. أنا أضرب أمثلة، طبعا هذه أمثلة ليست كأمثال، هي حقيقة، يعني صرح الأئمة أن رواية مثل ابن معين صرح أن رواية معمر عن ثابت البناني مضطربة. الأئمة صرحوا على أن رواية سماك عن عكرمة مضطربة. رواية أبي جعفر الرازي وإن كان هو في نفسه ضعيف أيضا فروايته أيضا مضطربة. وهنا ننبه على أنه قد تجتمع علتان فيكون الراوي ضعيف في نفسه وفي نفس الوقت مضطرب في روايته، هذا بالنسبة للمروي. أيضا يوصف الإسناد كله بأنه إسناد مضطرب، لأن راويه اضطرب فيه، مرة يرويه عن شيخ ومرة يرويه عن آخر، مرة يرويه عن شامي ومرة يرويه عن يمني، وأحيانا قد لا يكون من هذا حديثه، لأن هذا النوع من علم العلل أيضا، فيعرفون أن مثلا هذا الراوي رواه عن هذا الشيخ ثم رواه عن شيخ آخر، ويكون من حديث هذا الراوي وليس من حديث الراوي الآخر، فيعلونه، لأن المضطرب من أقسام المردود. ولهذا أكد قول الحافظ أيضا يعني عاصم بن أبي النجود إمام القارئ الذي يروي عنه حفص وشعبة، هو مختلف فيه لكنه حسن الحديث، وخرج له مسلم رحمه الله، وروايته أيضا فيها اضطراب، إذا روى عن بعض الرواة. طيب هنا قال مؤكدا لقوله وقد يقع في المتن، لكن هذا حرف استدراك، قد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى اختلاف في المتن دون الإسناد، بمعنى أن الإسناد صحيح نظيف لا مطعن فيه، ولكن إذا نظرنا في المتن رأينا أن الراوي اختلفت روايته لسياق المتن، وهذا الاختلاف قالوا مع إمكانية الجمع لا يؤثر في الحكم. ما مثاله؟ خذ بعض الأمثلة. طبعا لم نمثل المضطرب الإسناد لأنه كثير، لكن على كل حال يعني في أحاديث معلة لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى، حديث رقم 508 ذكر فيه الاضطرابين، يعني كلام البيهقي والتركماني في الجوهر النقي ذكره مثال، يعني مش ذكره مثالا، يعني هو يشرح مثالا لمضطرب الإسناد ومضطرب المتن 508، وذكرناه في الشرح الذي في المعهد، وهو أيضا في التفريغ موجود على الشبكة، ممكن أن تراجعه في أحاديث معلة ظاهرها الصحة. لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث باضطراب بالنسبة إلى اختلاف في المتن دون الإسناد. إذا أمكن الجمع مع صحة الإسناد وأمكن استخلاص رواية من الحديث، أو كان هذا الاختلاف لا يؤثر أصلا في سياق الحكم، فإننا لا نحكم عليه بالاضطراب في المتن. ما مثاله؟ مثاله حديث بيع الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم من جابر في سفره، فإنه باعه للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن وقع الخلاف حتى في الصحيحين، تمام، في الثمن الذي اتفق معه عليه، وشيخ الإسلام مثل به على ما لا ينقدح في الرواية، وأن الإمام قد يخلص إلى ترجيح رواية دون أخرى، مثل ما رجح البخاري رواية من الروايات. كم كان ثمن الجمل في حديث الوصية بالحج أيضا في الصحيحين؟ مرة يقول الراوي إن أخي، مرة يقول إن أبي، مرة يقول إن أمي، مات ولم يحج وأوصى أن يحج عنه، فهل أحج عنه؟ هنا قال العلماء الحكم لا يتغير، لا يتأثر. الراوي قد يكون اضطرب في هذه الرواية أو وقع له شيء من الوهم. أيضا ما جاء في الصحيحين في قدر الدين الذي كان على عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله، لما مات كان عليه دين، فقال بعض الرواة كذا وقال بعض الرواة كذا، فإذا ترجح الأمر أو لم يتأثر الحكم لم يحكموا عليه بالاضطراب. فمع سلامة الإسناد وصحته ونظافته لا يؤثر ذلك في اعتبار المتن كما تقدم. قال رحمه الله: وقد يقع الإبدال عمدا، يعني يرتب الأحكام. قال: وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما، يقلبون الأسانيد، يدخلون إسناد حديث على متن حديث، فيأتون بالإسناد ويأتون بالمتن، ولكن هذا المتن لم يروى من هذا الطريق. لكن إن كان المقصود منه الامتحان فهذا اختلف فيه أهل العلم. تلاحظون أن الحافظ ابن حجر ضيق فيه الأمر، لأنه قال: وشرطه ألا يستمر عليه، يعني أنه لا بد وأن ينتهي رفع الإشكال في نفس المجلس، لا يقام من المجلس عندما جوزه إلا وقد رجعت الأسانيد إلى متونها والمتون إلى أسانيدها. فهمت؟ لأن بعض أهل العلم يمنعه مطلقا، كالكمال بن أبي الشريف في حاشيته مثلا، والكمال الشمني أيضا في شرحه على النخبة، وجماعات من أهل العلم يقولون لا يجوز مطلقا، ينبغي أن تروى الأحاديث كما هي، لأن النسخة قد تذهب، لأن المجلس قد ينفض ولا ينتبهون له، تبقى الأحاديث كما هي. لكن المسألة فيها خلاف بين العلم، فإذا انتهى هذا الأمر في نفس المجلس فالأمر فيه سعة. ويدل عليه أيضا يعني قصة لم يذكرها الحافظ ابن حجر، هي أصح من قصة البخاري، لأن قصة البخاري هذه فيها مطاعن، هي رواها ابن عدي رحمه الله ولم يذكر الذين رواه عنه، وإنما رواها عن قوم وأنهم شيوخ حدثوا بها. وفيما أذكر في ذاكرتي من دروس شيخنا رحمه الله أنه كان يضعف هذه الرواية، يضعف قصة البخاري لما دخل بغداد فامتحنوه في الأحاديث فجمعوا له 30 حديثا وركبوا الأسانيد على المتون، فرد كل حديث إلى نصابه. ها؟ ثم بين لهم هذا، وانتهى المجلس على بيان الأحاديث على وجهها. أيضا القصة التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله وهي قصة العقيلي، وهذه حصلت مع مسلمة بن قاسم القرطبي، وكان من مشايخ من تلاميذ العقيلي سبحانه من سبح الرازي بحمده، أنه كان كثيرا ما يقول لمن يتلقى عنه اقرأ من كتابك ولا يخرج أصله. فتكلمنا في ذلك وقلنا إما أن يكون من أحفظ، يعني الطريقة التي كانوا يقرؤون عليها هي أن يأتي الطالب بنسخته ويأتي الشيخ بنسخته ويقرأ من نسخته والشيخ يتابع، هذا الأصل عندهم في القراءة والعرض. إما أن يقرأ الشيخ على ما هو عليه مذهب أهل الشام، وإما أن يقرأ التلميذ على ما هو عليه مذهب أهل الحجاز من مالك وغيره. فكان العقيلي لا يخرج أصله، وإنما يتابع لهم الأحاديث من حفظه. قال فتكلمنا في ذلك وقلنا إما أن يكون من أحفظ الناس أو من أكذب الناس، عندهم امتحان للرواة. فاتفقنا على أن نكتب له أحاديث من روايته ونزيد فيها وننقص. فأتيناه لنمتحنه فقرأتها عليه، فلما أتيت بالزيادة والنقص فطن لذلك، فأخذ مني الكتاب وأخذ القلم فأصلحها من حفظه. فانصرفنا من عنده وقد طابت نفوسنا وعلمنا أنه من أحفظ الناس. هذا كرى المحشي ونقلها من حاشية نور الدين عتر. أيضا صح عند الخطيب البغدادي وغيره عن أحمد بن منصور الرمادي أنه قدم هو وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين على أبي نعيم الفضل بن دكين إمام كبير من رجال الشيخين. أبو نعيم الفضل بن دكين كان حافظا جبلا كبيرا، يحيى بن معين كان كثير الامتحان لمشايخه، يمتحن أحاديثهم وحفظهم، فأراد أن يمتحن أبا نعيم فأخذ 30 حديثا وأدخل في رأس كل 10 حديثا ليس من حديث أبي نعيم الفضل ابن دكين. الإمام أحمد زجره قال لا تفعل، إن الرجل حافظ لا تفعل هذا. أحمد بن منصور يعني كان ساكتا الرمادي، جلس أحمد عن يساره وابن معين وأحمد بن منصور عن يمينه ويحيى بن معين فيما أذكر من أمامه. فلما سمع الأحاديث أنها ليست من حديثه حذفها، قال هذا ليس من حديثه، يعني سكت في الحديث الأول وسكت في الحديث الثاني. ما جاء الحديث الثالث غضب رحمه الله تعالى وقال نظر إلى أحمد أما هذا فلا يفعلها، فإنه أورع من أن يفعل ذلك، شهادة الإمام أحمد رحمه الله. وأما أحمد بن منصور فإنه لا يجرؤ على فعلها، ولا أظنه إلا أنت وركله برجله حتى أوقعه على سته، أوقعه على دبره، يعني أوقع يحيى بن معين لما ركله برجله. قال له أحمد ألم أنهك عن ذلك؟ قلت لك لا تفعل، قلت الحافظ. فقال والله لركلته عندي أحب إلي من هذه الأحاديث لشدة الإتقان، يعني يقول ما دام الركلة هذه أثبتت لي أن الفضل بن الدكين أبا نعيم، أن أبا نعيم الفضل بن الدكين في هذه المنزلة وفي هذا الحفظ لا يفهم. وهذه كانت لذاذة العلم عندهم. فهذه 3 قصص. وعلى كل حال من أجاز الإدخال أو التقليد للأسانيد مع المتون من باب الامتحان اشترط مثل هذا الشرط، فقال وشرطه ألا يستمر عليه، بمعنى أنه يجب أن ينفض المجلس وقد عاد كل حديث إلى نصابه، إن كان مما يكتب وإن كان مما يسمع ويحفظه الطلاب أو يكتبه الطلاب. قال بل ينتهي بانتهاء الحاجة، والحاجة في الغالب أنها تكون في المجلس. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة، تعمد لكن ليس لمصلحة الاختبار بل للإغراب، يريد أن يغرب في الأسانيد، يقول هذا عنده شيوخ كثر يروي الحديث من طرق كثيرة، فيريد أن يغرب بحيث لا يشاركه أحد في هذا الحديث. قال فهو من أقسام الموضوع، فيكون والحالة هذه وضاعا وإن لم يكن كذابا. ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل، إذا وقع على سبيل الغلط رجعنا إلى نوع المقلوب، انقلبت عليه الأسانيد مع المتون، أو أن هذه علة لكن العلة ينفصل عنها التعمد. كذلك القلب ينفصل عنه التعمد. إذا مع التعمد نحكم بالوضع إذا لم يكن للاختبار والامتحان، مع عدم التعمد نقول إنه إما انقلبت عليه الأسانيد مع المتون، وإما أن هذا من باب العلل. نعم واصل.
على خمسة
لا تقرأ هذه، إنها من ترتيب أو فقط.
أو إن كانت المخالفة تغيير حرف أو حروف مع بغاء صورة الخط في السياق، فإن
اللهم صيب
النافع بالنسبة إلى النقد فالمصحف، وإن كانت بالنسبة إلى الشكل وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف، ومعرفة هذه النوع هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي فيها الأسانيد
التي
في الأسانيد.
اللهم صل على سيدنا. نعم.
ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقة، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له، إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين.
طيب ننتظر على الاختصار سنرجع لها. انتقل إلى نوع آخر من المخالفة، وهي المخالفة بسبب الخطأ، لا في الحفظ ولكن في الضبط، في ضبط اللفظ، ضبط الحديث أو ضبط الإسناد أو ضبط الرجال، وهو الذي يسمى بالمصحف أو المحرف. التصحيف من العلوم التي عني بها العلماء، بل إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: ومن لا يخطئ ذلك، يعني من الذي لا يقع له تصحيف، لكن بين مستقل ومستكثر بعض العلماء قد يكثر من الغلط، أحيانا قد يكون من قبل التصحيف وأحيانا قد يكون من باب التحريف. لكن ينبغي أن تعلم أن الاصطلاحات المتقدمة للعلماء رحمهم الله استعمال التصحيف، والمحرف نوع هو مما أدخله الحافظ ابن حجر لهذا التفريق عنده. يعني إذا نظرت في المحرف في الحديث من جهة الأسانيد ومن جهة المتون لا تجد هذا. إحنا لا نتكلم عن مبحث العقدي أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه في تأويل الأحاديث، لا، نتكلم على اللفظة لمجرد عدم ضبطها الضبط الصحيح. والمحدثون كانوا رحمهم الله يشددون في ضبط الروايات ونقلها، ويكتبون السطر الكامل من أجل ضبط الراوي، مثلا يقولون بفتح أوله وضم وسطه وتسكين آخره وما أشبه ذلك، وخصوصا في الأسماء. لماذا؟ قالوا: لأن الأسماء لا تلحق بما قبلها ولا يدخلها قياس، وإنما هي سماعية. كيف ننطق هذا الاسم؟ لا نقول لأن حريز مثل جرير فنقول حريز، قد يكون حريز، فهمت؟ يعني معناته أنها لا تلحق بصورة غيرها، لا تلحق بما قبلها ولا يقاس على ولا يقاس فيها بغيرها، وإنما الأسماء سماعية. كيف سمع، كيف لفظ العلماء ابن لهيعة؟ هكذا لفظوا، ولم يلفظوا لهيعة كما يقوله كما قد يقوله بعضهم، تمام؟ ومثل هذا يقع بكثرة. فالتصحيف في مثل هذا الباب، سيأتي الفرق بين المصحف والمحرف عند الحافظ ابن حجر، لكن أريد أن تتصور هذا الأمر. العلماء رحمهم الله اعتنوا به، ومن ذلك أن أبا الهلال العسكري صنف كتابا مختصا بالأحاديث مطبوع في 3 مجلدات اسمه تصحيفات المحدثين، وله كتاب آخر غير ما يتعلق بتصحيف المحدثين سماه أخبار المصحفين، يعني الذين يصحفون في القرآن، يصحفون في الأشعار، يصحفون في الأقوال المنقولة، عندهم تصحيف أعم. لكن تصحيفات المحدثين اختصها بكتاب في 3 مجلدات، وكذلك كتاب الدارقطني كما أشار إليه الحافظ ابن حجر، هذا مع ما يقع في كتب الرواة، في كتب المصطلح، في كتب الرواة، في كتب التراجم، في كتب الأنساب، يقولون قاله كذا والصواب فيه كذا، وهذا لا يدخل في باب الخطأ في الراوي، لا يدخل في باب الخطأ في الراوي. يعني مثلا لما روى مالك حديث الرجل الذي شمت المصلي، رواه عن عمرو بن الحكم السلمي، ونبه على أن هذا غلط من مالك، وإنما هو معاوية بن الحكم السلمي وممن نبه على هذا الشافعي رحمه الله. هذا باب آخر انتبهوا له. هنا التصحيف الذي يقع بسبب الحرف، فبدل أن يقول حريز يقول جرير، ليس حريز، انتقلنا إلى المحرف سيأتي الضبط فيه. بدل أن يقول جرير يقول حريز، أين غير؟ في الجيم والزاي، غير في هذين الحرفين. هذا يسمى المصحف، هذا يسمى المصحف. أما إذا كان في التشكيل يعني آ فتحة آ آ ضمة أو آ كسرة آ كسرة إي، تمام، هذا الذي يرجع إلى الشكل، ماذا يسمى عند الحافظ ابن حجر في الصلاحة؟ يسمى المحرف، يسمى تحريف. فبدلا من أن يقول حريز يقول حريز، يقول حريز. هذا هو التفريق الذي اعتنى به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ولهذا قال: أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط، نقط الحروف يعني، فالمصحف. وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. فما رجع إلى التشكيل هذا عند الحافظ في الصلاحة محرف، ما رجع إلى الحروف إعجاما ها وإهمالا هذا يسمى مصحفا. أحسنتم. طيب، ومعرفة هذا النوع مهمة. ما أهميتها؟ لأنك قد تحكم على الراوي بسبب اسمه. عندنا حريز وعندنا جرير، هذا ثقة، هذا التمثيل، هذا ثقة وهذا ضعيف. فإن قلنا حريز وكان في الإسناد، وخصوصا يقع هذا الوهم والغلط الكبير إذا اشترك في الشيخ والتلميذ، إذا اشترك في الشيخ والتلميذ فإن هذا يوقع الوهم الكبير. ولهذا قال: معرفة هذا النوع مهمة، لأنك قد تحكم عليه بالثقة أو بالضعف باعتبار ما وقع لك فيه من الضبط. وقد صنف فيه العسكري، ذكرنا الكتاب، والدارقطني لا أدري ما اسم كتابه، وغيرهما، يعني غيرهم من أهل العلم صنفوا كتبا في هذا الباب. هذا مع ما هو منثور، وممن تميز به في عصرنا هذا الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وشيخنا مقبل، فإنه يعتبر فردا في هذا الباب، لا تعصبا لشيخنا. ولكن من قرأ في كتب الشيخ، ومن قرأ في تعقباته على النسخ وعلى المطبوعات، يجد شيئا عجبا. وقد كنت هممت منذ سنوات، وعلى أساس أنه سينزل في مشروع، على الأقل على الأقل في باب ما يسمى بالوسائل التواصل في الشبكة التي أول ما بدأنا دراسة المعهد، وهو صحح نسخك، يعني باعتبار الاعتماد على أكثر الاعتماد على شيخنا مقبل رحمه الله، له من التدقيقات في هذا الباب شيء عجب، من إصلاح الأغلاط والأوهام التي تقع إما من جهة التصحيف وإما من جهة التحريف. وعلى كل حال، علماء رحمهم الله لهم مشاركات كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: وغيرهما، قال: وأكثر ما يقع في المتون ما هو؟ الضمير عائد على الاثنين، هذا الظاهر، ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء. لأن لماذا أشكل علينا هذا؟ لأن يعني الأوضح أن يقال أكثر ما يقع، اللي هو ليش؟ التصحيف والتحريف، لكن هذا جائز أيضا. وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء، أكثر ما يقع في المتون، متون الأحاديث. ولهذا يعني أمثلة كثيرة يذكرونها رحمهم الله، حتى بعضهم يذكرها من باب التندر، حتى ذكر الحاكم أن أحد الأعراب قرأ حديث كان يصلي إلى العنزة، فجاء بشاة ووضعها أمامه، وفهم من العنزة الشاة، والحديث يصلي إلى العنزة، يعني صلي إلى العنزة. هذا تحريف ولا تصحيف؟ تحريف، تغيير في التش في الشكل، تمام. وفهم على هذا. أيضا وقعت نوادر عند ابن خزيمة رحمه الله، بعض النوادر تجدونها إذا قرأتم في كتب المصطلح وكتب الشروح تجدون مثل هذا. وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد، يعني يقع في مثل أيضا ما ذكر مسلم في كتاب التمييز أن ابن لهيعة لما حدث بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجر في المسجد، احتجر يعني اتخذ حجرة، رواها باحتجم في المسجد، تصحيح ولا تحريف؟
تصحيح.
حرف. إذا رجع للحروف مو بزيادة أو بنقص أو بإبدال، تمام، هذا تصحيح. ومن التصحيح الذي أو التحريف على أو اجتمع فيه الأمران عندي هنا في كلام الحافظ بن حجر ما ذكره الدارقطني من أن ابن جرير الطبري روى في إسناد عن ابن الندر نون ودال وجعله ابن البذر. اجتمع التصحيح والتحريف ولا ما اجتمع؟ اجتمع تشكيلا نعم وحرفا. قال رحمه الله التي في الأسانيد: ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، لا يجوز للراوي أن يتعمد تغيير المتن يعني صورة المتن كما روي، تمام، متعمدا مطلقا. يستطيع أن يأتي باللفظة على وجهها ويتعمد أن يخرج عنها، لا يجوز هذا. قال: ولا الاختصار منه بالنقص، كل هذه سيعطف عليها ثم سيبين الحكم، يعني سيأتينا بمعروفات، هذا موجود في كتب المتون في الفقه، يجيب لك 10 مسائل ثم يقول لا يجوز أو يقدمها ب يجوز. فقال: لا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، هذا التعمد انتهى منه. ولا الاختصار منه بالنقص، هذا واحد. ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين، يعني في الاختصار وفي الرواية بالمعنى، يقول الحافظ على الصحيح في المسألتين. لا يجوز للراوي أن يختصر الحديث بما يحيل معناه، ولا أن أيضا يرويه بالمعنى بما يغير معناه. ولهذا قال: لعالم أو إلا لعالم بمدلولات الألفاظ، وأنه إذا غير هذه اللفظة إلى الأخرى تغير المعنى على الصحيح المسألتين. طيب ننتهي من الاختصار. أما اختصار
الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه. بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء.
طب هذا ما يتعلق بحكم الاختصار، اختصار الأحاديث، هل يجوز أن يكون الحديث طويلا ثم يأتي الراوي ويختصر على ما يدل على قصة أو حكم؟ هذه المسألة فيها خلاف، والحافظ ينسب هذا القول إلى أكثر العلماء أنهم يجيزون الاختصار، لكن بشرط أن لا يحيل المعنى، وأن يكون هذا من عالم بدلالات الألفاظ وما يترتب على الاختصار، لأنه قد يخل بالمعنى. لهذا انتقد الإمام أحمد عبد الرزاق الصنعاني في بعض الأحاديث أو في حديث قصة سليمان، وقال إنه اختصره فأخل بالمعنى، لما قال تسعة لأطوفن الليلة على 100 امرأة. والحديث أيضا تجدونه في كتب الشروح والكلام عليه. إذن إذا كان يختصر الأحاديث فإنه يجوز له بهذين الشرطين، يعني يجوز بأن يكون عالما بدلالات الألفاظ، وأن لا يحيل هذا الاختصار المعنى يغير الحكم، بحيث إنه إذا نظر فيه المتفقه ينزله منزلة الخبرين، ينزله منزلة الخبرين، فينظر إلى المختصر فإذا به يدل على أمر، وإلى مطول فإذا به يدل على أمر فمثل هذا لا يجوز. ولهذا قال أو يدل ما ذكره على ما حذفه بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. مثال هذا يعني يأتي بالمستثنى منه وحرف الاستثناء ويحذف الاستثناء الذي استثني في الحكم الذي استثني من الحكم، وهذا لا شك أنه يقع الاختلال. الإمام البخاري رحمه الله تعالى جرد بعض الأحاديث التي حدث بها عن شيوخه من أن الراوي رواه مختصرا. وهنا وقعت مسألة تباحثنا فيها من قديم مع بعض المشايخ وبعض طلاب العلم، هل البخاري هو الذي يختصر أو أنه يروي الحديث على ما حدث به عن شيوخه؟ والمسألة هذه دقيقة تحتاج إلى مزيد نظر وشدة نظر، لكن البخاري رحمه الله ذكر في جملة من الأحاديث، ممكن أن تأخذ أرقامها أو ثلاثة منها تمام وتنظرها كيف يقرر البخاري رحمه الله. 246 246 2523 2527 وانظر في فتح ابن رجب، فتح الباري ابن رجب 317 تكلم على هذه المسألة أيضا عند هذا الحديث. ابن رجب فتح الباري لابن رجب، فتح الباري 2 لابن رجب ولم يكمل وهو قبل الحافظ ابن حجر، فتح الباري لابن حجر وهذا هو الكتاب الكامل. لا رقم الحديث 317 عند كلامه على هذا الحديث تكلم على مسألة الاختصار. طيب هنا عرفنا على أن الاختصار جائز بما لا يخل المعنى، يروي الحديث ويختصره. نعم مكمل المعنى.
وأما رواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير،
يعني كأنه يعني أنه أشهر من المختصر. نعم.
والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. وقيل إنما تجوز في المفردات دون المركبات، وقيل إنما تجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وقيل إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه بخلاف من كان مستحضرا للفظه. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه.
انتقل إلى الكلام على حكم الرواية بالمعنى. واصل.
قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق.
طيب هذا الباب متعلق بالرواية بالمعنى، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ عندنا مسألة شرح الحديث هذه ليست في هذا السياق، هو يشرح الحديث لا شك أنه سيشرحه بالمعنى أكان بلغة العرب أم بغير لغة العرب، لكن إذا كان يريد أن ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام برواية لابد أن تعلم أنه قد جاء عند الخطيب في الجامع وغيره عن أنس وابن مسعود أنهم كانوا إذا حدثوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون أو كما قال، هذا ثابت عن جماعة من السلف من أشهرهم فيما أحفظ الآن أنس وابن مسعود رضي الله عن الجميع، أو كما قال، يحدثون بالحديث ثم يختمونه بهذه المقالة. رواية الحديث بالمعنى قال الحافظ ابن حجر: وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، يعني بين العلماء، لأن من العلماء من منع. طبعا الرواية على وجهها هذا إجماع أنه الأفضل، إذا أتى بالحديث الدين النصيحة يرويه بهذا اللفظ كما هو الدين النصيحة لا خلاف في هذا، لكن إذا أراد أن يرويه بالمعنى في هذا الحديث أو في غيره قال: والأكثر على الجواز أيضا، يعني على جواز رواية الحديث بالمعنى مع الشروط المتقدمة من عالم بدلالات الألفاظ وأن لا يغير معنى الحديث. قال ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به. في إشكال في هذا ولا ما في إشكال؟ لا فيه إشكال، لأنه قال شرح ونحن نتكلم عن الرواية، لكن لاحظ إلى الدقة أنه قال للعجم، لأن الشرح لهم بمثابة الرواية، ويشرح لهم بمثابة الرواية، ما قال شرح الحديث مطلقا حافظ ابن حجر، قال شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به. فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى، لأنك لابد أن تعلم أنه لا يوجد لغة على وجه الأرض مهما كانت سامية كما يسمونها اللغات السامية أو شهيرة تطابق اللغة العربية من أكثر الوجوه فضلا عن أن نقول من كلها. ولهذا العلماء لم يجوزوا نقل القرآن إلى لغة أخرى، وإنما جوزوا ترجمة معاني. أولا لابد أن نستخلص المعاني ثم نترجم المعاني، أما القرآن كهو نقول نترجمه إلى العبرية والسريانية واللاتينية والإنجليزية أو الهندية أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، وإنما يجوز ترجمة المعاني. وهنا لا شك أنه لا يمكن أن تنقل الأحاديث بل الأشعار بل الأقوال التي ليست من نصوص الشريعة وليس من نصوص البلغاء إلى لغة أخرى مطابقة تطابقها في جميع الألفاظ. على كل حال إذا فهمنا هذا فالشروط المتقدمة لا بد منها. بعد أن ذكر القول الأكثر قال وقيل إنما تجوز في المفردات دون المركبات. إيش المفردات في المركبات؟ يعني مر على حديث فتكون لفظة مفردة، فرد كلمة، كلمة ليست بمعنى اللغوي، كلمة بمعنى النحوي مفردة، تمام، وليست جملة مركبة، فيجوز في المفردة ولا يجوز في الجمل، يعني في كلمة مركبة من اسمين أو اسم وفعل أو ما شابه ذلك. وقيل إنما تجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، يعني في ظاهري في باطنه في قلبه هو مستحضر لللفظ كاملا. إنما الأعمال بالنيات يحفظه، لكن إذا عبره عنه إذا عبر عنه قال الأعمال بمقاصدها مثلا، فعبر عن النيات بإيش؟ بالمقاصد، وهو مستحضر لللفظ. وقيل إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه، يعني هذا أقل منزلة من الأول. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، هل يجوز أو لا يجوز، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه، هذا الأولى والأفضل، هذا إجماع. قال القاضي عياض ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا. الرواة بالمعنى هذا ذكره في شرح مسلم كما تجدون عندكم في الحاشية في المقدمة يعني. وعلى كل حال أكثر العلماء على جواز الرواية بالمعنى، وبهذا ننتهي من هذا المجلس ونقف على الغريب. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.